إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الإخوة المكرمون، ها نحن أولئي مع المشهد السابع من سورة المؤمنون، وها نحن أولئي أيضا مع غرة ربيع الثاني لسنة 1425 من الهجرة النبوية المباركة. هذا المشهد من سورة المؤمنون متعلق بالمشهد السابق من الجمعة المنصرمة، عندما يوبخ الله تعالى هؤلاء المعاندين المكذبين. يقول تعالى: أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين، وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم، وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون، ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون، ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون، حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون. وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون، وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون، وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون. بل قالوا مثل ما قال الأولون، قالوا أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون. لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا، لقد وعدنا نحن وآباؤنا من قبل هذا إن هو إلا أساطير الأولين. هذا هو المشهد الذي سندندن حوله اليوم. قال الله تعالى لهؤلاء قبل هذا المشهد: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض. كل واحد عايز يريد إلها خاصا، يريد على هواه تشريعات خاصة، فالله سبحانه وتعالى يبين قاعدة أساسية لكل رسول، وينبغي على كل داعية أن يتأسى بهذه القاعدة. أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير. إذن هو نوع من أنواع التوبيخ لهؤلاء: أنت يا محمد صلى الله عليه وسلم عندما تدعوهم إلى الهداية وإلى الطريق المستقيم فإنك لا تطلب أجرا، لا تطلب مالا ولا خرجا. الخرج هو الخراج أي العطاء، لا تطلب عطية منهم. العطاء هذا قد يكون مالا من أي أنواع المال، قد يكون زرعا، قد يكون هدية، صناعة، أي شيء يكون جعلا لهذا الداعية في مقابل أنه يبلغ. وهذه القاعدة هي كانت دائما لازمة لكل رسول. انظر ماذا يقول هذا الرجل الذي جاء من أقصى المدينة، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، قال يا قوم اتبعوا المرسلين. ماذا قال؟ اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، أي أن هؤلاء المرسلين لا يطلبون مالا ولا ثمنا لبضاعتهم الربانية، فأنتم فقراء ذو حاجة، فكيف يطلب هذا الذي يركن إلى الغني الذي لا تنفذ خزائنه إلى فقير يحتاج إلى غيره، إلى ضعيف مهما أوتي من المال؟ هذه القاعدة الأساسية التي تبرئ أي رسول، لأنه ربما يقول قائل أو متشكك هو يدعون لكي يحصل على بعض المال، أو أن هذا الداعية وهذا الرسول ربما له مآرب خاصة، يكون غنيا أو يؤمن حياته. لكن الله سبحانه وتعالى أنزل هذا الوحي على كل رسول أن يقولها: قل لا أسألكم عليه مالا، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، هكذا لا أريد منكم جزاء ولا شكورا. لا يريد الرسول منهم إلا الخير ولا يريد مالا. هذه القاعدة الأساسية تجعل الناس تطمئن إلى الداعية عندما يدعو إلى الهداية، وعندما يدعو إلى طريق الفلاح والنجاح، وعندما يدعوهم إلى التوحيد الخالص، فإنه لا يطلب مأربا، ولذلك لا تجد سهما من سهامهم يؤثر عليه. لماذا؟ لأنه لا يطلب منهم شيئا، هو زاهد في ذلك. رغم أن الأنبياء معظمهم كانوا إما رعاة للغنم أو تجار، إلا ما ندر كنبي الله داود وسليمان. ورغم ذلك كان داود عليه السلام لا يتكسب من ملكه رغم أنه ملك، وكان حدادا يصنع الدروع بيده، ونبي الله سليمان أيضا رغم الملك. لكن بقية الأنبياء، معظم الأنبياء كانوا رعاة غنم أو تجار بسطاء كرسول الله صلى الله عليه وسلم، رعى قراريف في أول الأمر لبعض التجار مكة، ثم بعد ذلك تاجر عندما تزوج السيدة خديجة وكان يتاجر فقط. هذه هي صنعة هؤلاء الأنبياء، كانوا يتكسبون من أيديهم. ورغم فقرهم إلا أنهم لم يحتاجوا من أحد شيئا ولم يطلبوا مالا. لكن ماذا حدث عندما طبق الناس أو طبق الدعاة غير هذه القاعدة، انساقوا إلى غيرها؟ ماذا حدث؟ السلطان يأتي ويعطي العطايا والخرج إلى العالم، هذا بيت هدية، هذه عبارة عن صرة نقود أو دنانير أو دراهم، هذا لابنه وهذا لزوجه ولأقاربه. هذه الهدايا هو يكسب بها قلب وعقل ولسان الداعية، فينكسر الداعية عندما يطلب منه السلطان فتوى أو أمر. لماذا؟ لأن له يدا عليه،
ولأنه سيسحب هذه العطايا. ولذلك بمكرهم الخبيث ماذا فعلوا؟ كان الناس قديما العلماء بصفة خاصة ينفق عليهم هم طلبة العلم من أوقاف المسلمين. هذه الأوقاف ليست بدعا ولا اختراعا، هي من أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأول وقف كان وقف عمر رضي الله عنه، أن يحدث نوع من المال لديه يتطوع يتبرع به ويقول هذا لا ينفق إلا على طائفة معينة، هذا لله، لهذا لفقراء المسلمين، هذا لعلماء المسلمين، هذا لبعض طلبة العلم، هذا للعجزة. هؤلاء كانوا أحيانا أغنياء ينفقون أموالا لمرضى الجذام ومرضى البرص وللأمراض المستعصية الذين لا يجدون أحدا ينفق عليهم، فكانوا يقتطعون مالا لا تنفق الدولة، لاحظ لا تنفق الدولة، الناس فقط هم الذين يتطوعون ويحبسون هذه الأموال على هؤلاء، ولها قانون وقضاء خاص ولا يجرؤ أحد مهما كان أيا كان سلطان لا يجرؤ أن يعتدي على مال الأوقاف. لذلك كان العلماء يتكلمون ويجهرون بالحق لأنهم يوقنون أنهم لن يهددوا في أرزاقهم ولا في أموالهم، ولذلك كانوا يتكلمون في هذه البحبوحة، فالسلطان ليست له أي يد عليهم، ولذلك كان يهابهم السلطان ويهابهم الملك أيا كان هذا الملك، رغم جور بعض السلاطين في العصور المتأخرة أي في أيام المماليك بصفة خاصة، إلا أن هؤلاء أيضا كانوا يعظمون العلماء وينفقون من خلال الأحباس أي الأوقاف هذه على العلماء وعلى طلبة العلم وعلى كل الطوائف، وكانوا ينشئون المدارس. لا يوجد في الإسلام مدارس حتى في تاريخ الإسلام أن الدولة كانت تنشئ مدرسة بالمعنى الذي نفهمه الآن، كانت هذه المدارس حرية اختيارية لدى المسلمين لدى عامة الناس، فكان من يعتني بابنه يذهبه إلى معلم يعلمه، هذا للطب وهذا للفقه وهذا للصيدلة وهذا، ولذلك نابغوا. ولذلك بعد عصور ما أنشأوا مدارس كلها أيضا كانت عبارة عن من الأحباس والأوقاف، ثم بعد ذلك بعض السلاطين كان يعتني بهذه وينفق عليها أيضا ويقتطع من ماله الذي يأخذه من الغنائم وغيرها أو من تجارة ما ويعطيها أيضا ينفقها على هؤلاء الأوقاف، هذه الأوقاف وهذه المدارس وينشئها ويحسنها، وكانت في منتهى التقدم ومنتهى الرقي في وقتها أيام كان الغرب في دياجير القرون. هذه الأوقاف استمرت هكذا، لا أحد يستطيع، لا تجد فقيرا بالمعنى، كان الناس فقراء ولكنهم عندما يحتاجون يذهبون إلى الأوقاف الخاصة فيسجلون أسماءهم أو يشهد لهم الشهود أنهم فقراء فيأخذون المال، لا بهذه المنة، يأخذون هذا المال لأنه حق لهم شرعي، لا هذه المنة وهل هذه الصدقة التي دائما فيها من وأذى من الحاكم ومن غيره، فلا تجد ذلك، هذا حق شرعي شرعه الإسلام وطبقه تطبيقا عظيما على مدار القرون، حتى جاء هذا الخبيث الأمي الألباني الملقب بمحمد علي باشا، كان يتاجر في الدخان، يتاجر في الدخان، هذا الرجل الأمي كان عسكري غبي ولكنه كان مستسلما لأفكار ما لعلاقته بالفرنسيس وغيرهم، فلذلك أول ما تفطن إليه تفطن إلى العلماء. طبعا الذي سبقه في ذلك كان نابليون قبله بعيد حوالي 3 سنوات، هو الذي قرب العلماء وفرق بينهم وحاول أن يرشي العلماء ويجعل لهم علاقة بالدولة بنظام الدولة يصرف عليهم مرتبات خاصة. لكن لم يعمر نابليون طويلا فأخذ الفكرة محمد علي باشا وبنوه الذين وضعوا لبنات العلمانية والإفساد والدمار في العالم الإسلامي حتى وقتنا الحاضر. هم الذين أول من نحوا الشريعة الإسلامية بعد قرون أكثر من 13 قرنا في زمانهم، هم أول من غيروا القوانين، أول من، وكانت صدمة للناس، الناس لا تصدق أن يحكموا بغير شريعة الإسلام. مهما كان الظلم والفساد ومهما كان الفقر والظروف الصعبة والجهل المنتشر، إلا أنهم لم يكونوا يتصوروا أن يحكموا بقاض غير مسلم. ولكنه هذا الرجل الخبيث الذي يمجده دائما كركيب العلمانية ونفايات اللادينيين الخبثاء، هؤلاء دائما يمجدونه هو رائد من رواد النهضة. هذا الدكتاتور الخبيث هو الذي بدأ في عهده يضيق على الأوقاف، ابتدأ في أيامه في التضييق ويعطي عن طريق الدولة رواتب ويضيق على موضوع الأوقاف، فضاقت مسائل المالية للأوقاف على الناس، لأنه صار استولى على بعض الأحباش وبحجة تحسين أشياء للدولة ثم استولى عليها وصارت، لكن الأوقاف ظلت كما هي أيضا، لم يلغيها بالكلية، لم يستطع إلغائها، ولكن اشترى ولاء العلماء ودمر العلماء وفرقهم تفريقا شديدا. استمرت هذه الحرب، لاحظوا هذه الحرب الضروس على مصادر، وهو ما يسمى بتجفيف المنابع. عندما تضيق على الرجل الداعية أو العالم في رزقه وفي مطعمه وأكله، فإنه لا يستطيع، ليس كل الناس عمر بن الخطاب، وليس كل الناس أبو الدرداء ولا أبي ذر ولا غير ذلك. فإذا مهما كانت النفوس ضعيفة، فإن العلماء مع هذه كثرة الطرقات وأمين الأولاد وصراخهم، ماذا عساهم أن يقدموا؟ هذا فقط في التضييق الرزق، فما باله بالسجن والتهديد بالأشياء الأخرى. لكن هذا التضييق كان شديدا على الناس، ولذلك كان ضعاف النفوس من العلماء من يستجيبون لهذا، وكانوا يرتبون مع الدولة فتصدر الفتاوى الخاصة بمزاج الحاكم. وهذه هي البلوى التي حلت بالأمة بسبب هؤلاء السلاطين والعلماء الذين حبسهم الحاكم وحبس عنهم الأوقاف، فصار في اليد العليا للدولة للسلطان، ولذلك صاروا موظفين عنده. فلذلك أي مصيبة يرتكبها أو أي جريمة يقترفها في حق الأمة، فإنه يأتي بهؤلاء السحرة أو السلاطين العلماء، هؤلاء العلماء، فإنهم يدبجون فتوة ويؤصلونها ويقعدونها من منظور شرعي ليروجوها ويمرروها للناس حتى لا يتهم الحاكم أنه يخالف شرع الله وأنه يخالف الإسلام، بل إنهم صاروا بوقا للحاكم على إخوانهم العلماء الذين يرفضون مثل هذا الضلال وهذا التزوير والتلفيق. واستمرت الأسرة العلوية محمد علي باشا وبنوه في هذا التخريب في بنية المسلمين العقدية والشرعية، حتى جاء هؤلاء عصابة حفنة من الضباط، من يسمى ضباط يوليو عبد الناصر ورفاقه، فقضوا نهائيا على الأوقاف، استولوا أمموها نهائيا في سنة 61، جاءوا وأمموا الأوقاف وأخذوها للدولة، بأن الدولة هي التي تشرف على كل شيء، فاستولت الدولة على الأوقاف. انظر إلى هذه الجريمة في الوقت الذي لم يستطيعوا ولم يجرؤوا أن يؤمموا أوقاف وأحباش النصارى. الكنيسة في مصر لم تؤمن أوقافها، لها أحباس خاصة من أغنياء النصارى ينفقون على كنائسهم وغير ذلك، لم يجرؤ هؤلاء إلا على أهل الإسلام وعلى أوقاف المسلمين. واستولى عبد الناصر وهذا هؤلاء الضباط استولوا على هذه الأحباس، فصار العلماء، لأننا نقول أين هؤلاء العلماء؟ هؤلاء العلماء موظفون، هؤلاء العلماء باعوا دينهم منذ زمن بعيد، إلا من رحم ربي، هناك من يستطيع أن يجرؤ يتكلم، هناك ولكنه يكمم صوته أو يحبس أو يسحل أو يزج به في سجن ما أو يضيق عليه وصوته خافت، لا تسمع له وسائل الإعلام. أما هؤلاء أصحاب الحظوة هم الذين يتكلمون، وهم الذين في قنوات الفضائية يستعرضون بفتاواهم المنهزمة المنسحقة عقديا وفكريا وسياسيا وما يسمى حضاريا، حتى إنهم صاروا يسمون الإسلام الآن عندما يتكلمون الحضاري، يسير يسمي الإسلام كل هذا لكأنهم يتبرؤون، لا يريدون أن يقولوا الإسلام الحضاري والإسلام الحضاري، الإسلام هو الإسلام، أي حضاري وأي، لا تتكلم عن ماذا؟ عن حضارة يعني علم وفكر، هو الإسلام. لماذا الوصف الزائد على الإسلام؟ والله سبحانه وتعالى يقول ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، لماذا وصفا زائدا دائما الإسلام الحضاري والحضارية؟ هم يقصدون بطريقة خبيثة أن يبتعدوا عن، حتى لا يطالبهم أحد وما شأن الأقليات النصارى، يقول لك الحضاري أي الذي لم كل هؤلاء، طبعا على الشكل الأوروبية، أي حضارة عند هؤلاء الغربيين؟ هؤلاء الغربيون حضارتهم إذا كنت تستطيع تقول حضارة أم مدنية، هم ينفقون بين اللفظين، إذا كنت تستطيع تقول مدنية يعني أنهم لهم اخترعوا الطائرات واخترعوا الصواريخ واخترعوا الثلاجات والمبردات والأشياء المرفهة، هذا ما الوجه الاعتراض هنا؟ ما وجه الاعتراض؟ هم متقدمون في ذلك ويجب على المسلم أن يسعى إلى أخذ هذا لا بأس به. أما إذا كنت تريد أن تقول حضارة بالمفهوم العقدي والفكري والتاريخي والاحترام الإنساني فهم أبعد عن ذلك، عبارة عن ملفقات من عبارة عن مجموعة من بلطجة تاريخية، سطو تاريخي استولوا على موروثات معينة ولفقوها مادية بهيمية حقيرة تزين نفسها حينا وهي تكذب تكذب ألف حين على نفسها ويروجون ذلك لنا. هؤلاء العلماء صاروا نظرا للقمع الآلي الإعلامي الآخر المواجه، فإنهم صاروا دائما يزينون الإسلام ويدافعون دائما في وجه الدفاع، دائما في وجه الدفاع ووجه الهجوم، وعندما يهاجمون يهاجمون من؟ يهاجمون بني جلدتهم الذين يقولون بالحق بواجب، يجب عليهم أن يعتزوا بهؤلاء الذين يجهرون بالحق الذين يقومون بواجب الدين، يوم أن قعدهم في جانب هؤلاء أصحاب الخزي والعار الذين باعوا الديار وباعوا الأرض والعرض وباعوا السماء والأرض، هؤلاء يجب عليهم أن يشكروا أو يسكتوا، يصمتوا، ولكنهم لم يصمتوا إلا أنهم يهاجمون دائما، ليتهم يهاجمون الغرب في مصائبه ومخازيه، ولكنهم يهاجمون من؟ يهاجمون الضعفاء والمساكين من أهل الإسلام الذين لا إعلام لهم ولا شوكة لهم. أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير، مهما أعطوك من مال ومهما أعطوك فما عند الله خير وهو خير الرازقين، إذا كان أحد يرزقك أو يعطيك فالله هو خير الرازقين، هو كامل الحسن في الرزق. هؤلاء ماذا؟ لماذا نسأل أين العلماء؟ لأنهم لم يتأسوا، لأنهم سألوا خرجا، لأنهم سألوا عطية، ولأن الحاكم أعطاهم ولأن العدو أعطاهم فصارت له يد عليهم. ولذلك هذا هو سر تحذير العلماء قديما: لا تقربوا على السلاطين. رغم أن هؤلاء السلاطين لا تدخلوا أبواب السلاطين، رغم أن هؤلاء السلاطين كانوا يحكمون بشرع الله. لماذا؟ لأنه إذا أنت جلست معه ستألفه، هو يقدم لك أطايب الطعام، ليس كما مثل موجود في بيوتات الفقراء، فإنك سيلين قلبك حتى ولو لم تأخذ منه شيئا، سيلين قلبك. وهنا عندما تسأل عن الحق فلن تستطيع إلا من رحم ربي، وهم أعداد قليلة في التاريخ حتى في الذين وافقوا على الدخول والشغل مع السلاطين قديما. فهذا هو الإخوة، نبهنا كثيرا، رجاء الموبايلات يعني هذه تزعجنا وتزعج الإخوة، والإخوة اشتكوا كثيرا، فرجاء من يأتي يغلق هذا الموبايل يعني يشوش عليه. أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين. هذه هي القاعدة. والله سبحانه وتعالى يقول لرسوله: لا تنشغل بهم، لا تنشغل بهذا الذي يقولون، كأنهم يزعمون، هم لماذا لا يصدقونك؟ هل سألتهم يوما خرجا؟ هل سألتهم مالا أجرا؟ وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم. لا تنشغل بهم، فإنك تدعوهم بحق إلى صراط مستقيم لا عوج فيه، طريق هداية واضح، وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم. رغم أنهم لا يصدقونك، ورغم أنك لا تسألهم خرجا، ورغم أن الطريق الذي تدعوهم إليه هو الطريق المستقيم الذي هو فيه خير لهم في دنياهم وأخراهم. ثم إن الله يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم حتى لا يتأثر ويسليه ويعظه ويعظنا أيضا: وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة على الصراط لناكبون. هؤلاء الذين لا يؤمنون بالآخرة، يكذبون بالبعث، لا يعتقدون ويستخفون أن هناك قيامة، حتى من المسلمين من لسان حالهم أنهم لا يصدقون. وإلا لماذا هذا الإجرام والإفساد في الأرض وأنت تزعم أنك مسلم؟ لماذا هذه الحرب الضروس على أهل ملتك وأنت تزعم أنك مسلم؟ لماذا تضع يدك في يد أعداء الله وتزعم أنك مسلم، وتزعم أنك تؤمن بما جاء به الإسلام؟ إذن فأنت لا تؤمن، لسان حالك أنك غير مصدق بيوم البعث. وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة، أي لا يصدقون أن هناك قيامة ولا حساب. ولذلك لو أنك تؤمن أن هناك قيامة بحق لردعت، لأنك تعلم أن هناك حسابا، وأن هناك ملائكة، وأن هناك عذابا، وأن هناك جنة، وأن هناك نارا. ففي هذه الحالة فإنك سترتدع عندما تخدم على المصيبة أو على المعصية أو على الكبيرة، تعلم أن هناك ربا سيحاسبك. أما هؤلاء فلا يتعظون ولا يؤمنون، هو لسان حالهم. نتكلم عن من يزعم أنه مسلم، فبالك بالآخرين أيضا. وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون. لناكبون أي لا بعيدون. ناكب الرجل عن الشيء يعني ابتعد عنه، انعزل عنه، هم بعيدون عن الصراط، لن يمر عليه. والصراط هنا قد يكون الصراط هذا هو الذي ينصب يوم القيامة، أو أنه الصراط هو الهداية، هذه الهداية، هذا الصراط هو الإسلام. هم بعيدون ولن يؤمنوا بهذا الدين، لأنهم في البداية أيضا في قلوبهم أنهم لا يؤمنون بالآخرة، فكيف يؤمنون بإسلام فيه كل هذه التفاصيل وفي كل هذه التكاليف؟ وسينزع ويحجم شهواتهم البهيمية التي لا تهدأ. فلذلك فإنهم لا يؤمنون به. ولذلك هذا هو الذي يقوله الله لرسوله صلى الله عليه وسلم: وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون. هؤلاء الذين يتمسكنون أحيانا عندما يضيق عليهم، كما جاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم لما ضيقت قريش على رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا عليهم كما في الصحيحين وكما في السنن الكبرى، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم أعني عليهم، أعني على قريش بسنين كسني يوسف، أي يشدد عليهم جفاف وقحط. فسلط الله عليهم الجد والقحط، لم تمطر السماء في هذه الفترة حتى أكلوا العنز كما في الرواية. والعنز هذا كانوا، انظر ماذا كانوا تفننوا، لأنهم لا يستطيعون أن يأكلوا، يأتون على الوبر والصوف، وبر الإبل والأغنام، يأتونها وينزعونها ويبللونها بالماء بالدم، ويشوونها حتى يستسيغونها عندما يأكلونها. وصل الأمر بينهم أن يأكلوا العلهج، هو أن يبلل الصوف والوبر في الدم ويشويه، يأكلوا. وأكلوا أوراق الأشجار وأكلوا الجيف، هذا هو الذي حدث لما دعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم أعني عليهم بسنين كسن يوسف. فجاءت قريش أرسلت أبا سفيان وقال له: أنشدك الله والرحم، إنما أنت جئت وتقول إنك رحمة، يعني يستعطف رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقد أكل قومك العلهج، يعني الأمر وصل للناس لا تستطيع، فادعو الله أن يخفف ويرحم قومك حتى لا يبادوا فيستبصلوا إذا استمر بهم الحال كهكذا. ويقال أيضا إن ثمامة بن أثال رضي الله عنه عندما أسلم وكان تاجرا عظيما سيد قومه في اليمامة، لما رجع وأسره الصحابة ثم رجع بعد ذلك كما في القصة المعروفة، رجع ولم يعلن إسلامه إلا بعد أن تحرر، ثم شهد وقال لقريش، رغم أنه جاء كان كافرا، رجع إليهم بوجه غير الذي جاء به، رجع مسلما، قال: والله لن نعطيكم ميرة ولا حبة حنطة ولا أي شيء ولا تمر ولا غير ذلك، لأنه كان في اليمامة هذا المخزن الخاص له، قال: ولا أعطيكم حتى يأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم يفعل شيء، لم يقرأ الكتب الستة ولا السبعة، ولم يقرأ أي شيء من كتب الفقهاء ولا السنن ولا غير ذلك، ومجرد أسلم فلامس الإسلام شغف قلبه، فأخذ العهد ليصمم عملي، موضوع عملي تطبيقي، والله لن أعطيكم حبة قمح ولا حنطة ولا تمر ولا أي ميرة من عرضنا من اليمامة، أقسم هكذا حتى يأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر، ليس مثل الذين يفعلون هؤلاء الأخساء الأنزال الذين يتاجرون بدماء المسلمين ويتاجرون بأموالهم، هذا يقول يزعمون لا بد حصار والمقاطعة، وتجدهم هم الذين يبنون السور العاجل الذي يبنيه السفاح المجرم شارون على الفلسطينيين، الأسمنت والأسلحة والحديد المسلح يأتي من مصر، الحكومة المصرية ترسل في بناء السور، يتاجرون ويرسلون هذا ويزعمون أن لهم أن لديهم أزهر وأن لديهم علماء وأنهم سدنة العلم وسدنة حماية فلسطين وهم الذين بذلوا الغالي والنفيس في سبيلها نجدة أهل فلسطين وهم الذين يتأمرون دائما على فلسطين يرسلونها كما كانوا يرسلونها من قبل يرسلوا بعض المؤن والأشياء للصرب في عز أيام ذبح الصرب للمسلمين في البوسنة ونشرتها الجرائد المصرية المعارضة فضائح لهذه الحكومات المجرمة التي على قابعة وجاثمة على رقاب المسلمين وتزعم أنها تقاطع وأنها ولسانهم طويل وشليط وتجدهم يتكلمون بكل جرأة لا حياء لديهم لماذا لأن رجعت الإسلام أصلا من صدورهم فهم مارقون خارجون أخساء أذلاء حتى من المفهوم الضيق النتن العفن الذي بين قوسين ما يسمى الوطنية الضيقة هم بعيدون عنها ولا قومية ولا أحزاب هم بعيدون عن أي شيء عن أي شرف أي كرامة انظر الرجل فقط مجرد أن أسلم صمم على المقاطعة وصمم أن يؤدب أعداء الله يفعل شيء هو هذا هو المقدار والستطيع يستطيع أن يحرمهم التجارة يعني ضيق عليهم اقتصاديا وهو يملك ذلك فملك ولذلك جاءت قريش تستعطف وتلتمس الرحمات من رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يأذن ثمامة بن أثال لهم وفعلا أمره الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعطيهم تمننا ورحمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا كان لموقف قريش بصفة خاصة أما هؤلاء فلا رحمة لأن الذي لا يرحم لا يرحم هؤلاء الذين يعذبون المسلمين ويعذبون إخواننا وينتهكون أعراضنا ويقتلوننا ويضحكون انظروا الصورة بالأمس في نشرات الجرائد في كل وسائل الإعلام الجندي والجندية المجرمة الأمريكية التي تقف أمام الجثة جلسة أمام الرجل جثة عراقي ميت قتيل قتلوه من التعذيب حتى مكتوب في التقرير من أثناء التعذيب أثناء التحقيق يعني عذبوه فالرجل مقتول وعليه الكدمات والمصائف في وجهه وتضحك للمصور وتفعل تعمل غاية كأنها منتصرة هي وصديقها المخنث المجرم الآخر يفتخرون بذلك هذه الصور قليلة غير التي رأيتموها والتي نشروها وما خفي كان أعظم هؤلاء الذين لا يرحمون لا يرحمون هؤلاء ينطبق عليهم مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما دخل مكة رحم من رحم من الكفار ومن أكابر الكفار أيضا ولكنه استثنى أكابر المجرمين وأهدر دماءهم كما أهدر ابن خطل وغير ذلك وعكرمة غير ذلك إلا بعد أن نجاه الله سبحانه وتعالى وجاء معتجلا وحسن وإسلامه بعد ذلك ولكنه إن أكابر المجرمين الذين يسفكون دماء المسلمين يجب أن يتذكرهم المسلمون جيدا ويوضعوا في الذاكرة كل من عاون وتعاون على سفك دماء المسلمين يجب أن يتذكره المسلمون جيدا هذا هو ديننا دين رحمة بحق ودين بطش وقوة بحق لا دين استكانة وإماتة ودين خنوع وذل لدرجة أن الإنسان أحيانا يجلس كأنه ارتكب عارا يشعر أمام عدسات التلفاز يشعر هو يشاهد بالعار يجلس كأنه كان العربي قديما عندما يرى مثل هذه المشاهد يأتيه الرجل الآخر يعيره بمبخرة يأتيه بمبخرة ويقول له بخر استك بخر نفسك بخر مقعدتك كالنساء يقولون له ذلك عندما لا يجدون فيه نجدة ولا نخوة كانوا يقولون يأتون بالمبخرة ولأن المبخرة كانت غالبا النساء تبخر نفسها به فيجلس يقول اجلس اجلس بخر استك هنا يعني بخر مقعدتك واقعد مع النساء ولا تنجد إخوانك هذا أشعرون بالعار وأشعرون بالخزي ونحن نشاهد مثل هذا كل ذلك ندفع ثمنه طبعا من أنفسنا وبسبب هؤلاء الحكام والعلماء الذين يروجون ويزينون ويحسنون حكمهم بل إنهم يأمرون الناس أن يدخلوا في دين الملك أقول قولي هذا وأستغفر الله
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نثنى عليه الخير كله، نشكره لا نكفره، ونخلع ونترك من يفجره. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد ولك نسعى ونحتضن نرجو رحمتك ونخشى عذابك. إن عذابك الجد بالكفار ملحق. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، هنا نزل قول الله تعالى: ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون. لو رحمناهم يا محمد صلى الله عليه وسلم وكشفنا، لا تظن أنهم سيطعمون، لا تظن أنهم سيؤمنون، بل إنهم سيستمرون في طغيانهم يعمهون. وإلا لقد فتح الله تعالى عليهم خزائن الدنيا ومكنهم في الأرض، وهذه المدنية وما يسمى الحضارة الغربية التي أعطاهم الله، فتح الله عليهم أبواب كل شيء. الآن ماذا فعلوا؟ هل شكروا ربهم كما فعل الله مع نبيه سليمان عندما قال: ولئن شكرتم لأزيدنكم؟ عندما كان يشكر سليمان كان الله يزيده، عندما فهمه منطق الطير وأعطاه كل هذه القوة: ليبلوني ربي أشكر أم أكفر. هؤلاء ماذا فعلوا؟ كان الجزاء أنهم استطالوا في الأرض وتجبروا وعلوا وتغطرسوا وظلموا ونشروا الفساد وعطلوا الفطرة السليمة، عطلوا الفطر السليمة، انتكست الفطر وصاروا حيوانات. لذلك أبشروا فقد اقترب عذاب الله تعالى لهم إن شاء الله رغم ضعف المسلمين. هؤلاء رحمهم الله وأعطاهم كل ذلك، ولكنهم بطشوا. ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر. هؤلاء ماذا فعلوا؟ كانوا قتلوا بأنفسهم بدون دخل المسلمين ولا بدون دخل جماعة فلانية ولا علانية. في الحرب العالمية الأولى والثانية أكثر من 10 ملايين، 50 مليون قتلوا، والأموال والاغتصابات كانت بالجملة في أوروبا، كانوا يغتصبون بعضهم عندما يجتاحون الدول، دمروا كل شيء، أفسدوا في العالم. ولم تكن حربا لا ناقة لها ولا جمل من داخل المسلمين، لم يتدخل المسلمون، كانوا مغيبين أصلا، كانت حرب بلاده، حرب صليبية مع بعضهم نصارى وأطماع، ودمروا أنفسهم. ثم فتح الله عليهم مرة أخرى وقاموا وتقدموا وترفهوا وأعطاهم الله الخيرات، فماذا عسى الله سبحانه وتعالى أن ينتظر من هؤلاء إلا الشكر وإلا الطاعة وإلا الإيمان. ولكنهم كفروا وتمردوا ودانوا بأديان لا أصل لها، ودانوا حتى لأنفسهم، عبدوا الفرد وعبدوا أنفسهم من دون الله. لذلك فها الله قد كشف عنهم ولكنهم لم يؤمنوا، بل ظلوا في غيهم وفي ضلالهم وفي غمرتهم يعمهون. لجوا، دخلوا في العذاب، دخلوا في المصائب. فالله سبحانه وتعالى يقول: ليس هذا فقط، ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. أخذناهم بمس من العذاب البسيط، كل هذا في الدنيا لأقوام من الجبابرة والمتجبرين، لما أخذهم وضيق عليهم حينا فإذا هم بعد إفاقتهم لا يتوبون إلى الله ولا يستغفرونه، كما قال الله تعالى في حق هؤلاء: أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون، في آخر سورة التوبة. هؤلاء
سواء المسلمين أو غيرهم، يفتنون في كل عام مرة أو مرتين، مصائب وكوارث واحتلال وكل هذا، لا يفقون ولا يتفكرون ولا يتوبون، وهم سادرون في غيهم أمام التلفاز قنوات والأفلام والمسلسلات وهذه الأصنام التي يعبدونها من دون الله، وهذا كأنه يريد أن ينسى مصائبه ومشاكل الحياة، فإنه يعكف على الأفلام والمسلسلات الخليعة وغير ذلك والمجلدات التافهة، كل هذه والصور العارية يشاهدونهم رغم هذه الفتن، رغم أن العدو جاء ليحتز رؤوسهم، جاء ليقتلهم ويبيض ويستبيح بيضتهم، رغم ذلك فهم لا يتذكرون ولا يتوبون. لكن الله سبحانه وتعالى رغم ذلك فإنهم في موقف آخر لا رحمة لهم ولن ينجوا بعد ذلك، حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون. هنا يوم القيامة أو تقوم الساعة أو يرسلون إلى قبورهم فإذا هم مبلسون، مبلسون آيسون، لا نجاء. المبلس هو الآيس من الرحمة، وهو الذي لا نجاة له إطلاقا، خلاص انتهى الأمر قضي. ولذلك إبليس اسمه إبليس من هنا من المبالسة، فهو مبلس آيس لا رجاء بعد ذلك. هؤلاء المتجبرون الذين كانوا يأخذهم الله ثم يفيقون ثم يعطيهم رحمة ثم هكذا، لا، هناك دور آخر وباب آخر، حتى إذا فتحنا عليهم بابا، وهذا الباب ليس أي باب، باب ذا عذاب شديد، هذا الباب صفته أنه ذا عذاب شديد، فإذا هم مبلسون، لأنه الحريق جسمك يحترق، روحك تحترق، كل شيء، فأنت في حريق الآن وفي نيران تحاط بك تحاصرك، فأنا لك الرجاء، لا رجاء بعد ذلك ولا نجاة بعد ذلك. هذا هو الذي يرد الله تعالى على هؤلاء المكذبين المتغطرسين، الذي أعطاهم السمع والأبصار والأفئدة ورغم ذلك لا يشكرون. ليس هذا، الله يعيرهم ويوبخهم، وأنهم رغم ذلك يتطاولون على جناب الله ويتطاولون على عباد الله، رغم أنه هو الذي أنشأ لهم السمع والأبصار والأفئدة، وقلما يشكرون، وإذا شكروا فإنهم ساخطون. الحمد لله، خير، هكذا كأني يعني شيء مفروض عليه، يظنون على الله سبحانه وتعالى. هو الذي بثهم في الأرض، خلقهم ونشرهم في هذه الأرض، هو الذي زرعكم في الأرض وإليه تحشرون، هو وزعكم هذا التوزيع في هذه الأرض وهو قادر على جمعكم، والذي سيميتكم ويحييكم ويبعثكم، فريق منكم من تاب فيدخل الجنة ومن لم يتب ففيه جهنم وبئس المصير. بل إنهم تمادوا، بل قالوا مثل ما قال الأولون، يسخرون من رسول الله ويسخرون من دينه. هذه حكايات قالها الآباء الأولون. ماذا قال الأولون؟ أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون؟ قلنا لكم هذا هو دين الوجودية، الوجوديون نتبع شارتر وغير، نقول هذا نحن وجوديون هكذا. وهكذا كان أيضا كفار قريش كما قلنا لكم، وضرب مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، احنا سنموت هكذا، انتهت حياتي ويأتي جيل من بعد. هكذا الله يركز على هذه القضية، قضية البعث، لأن الذي يؤمن بالبعث بحق ويؤمن أن هناك ربا سيحاسبه سيرتدع وسيؤمن مهما عثى في الأرض فسادا، فإن هناك رابعا سيردعه. أما الذي لا يؤمن فإنه سيستبيح. ولذلك تجدون هذا الفجور العجيب في ما حدث في سجن أبي غريب في بغداد، هذا الفجور وهذا الاغتصاب وهذه الوحشية، والضحك على جثث وهم يصورون، كانوا يأخذ يعني تذكار، يعني أنه يعني عمل مع، كان صورة طبيعية. انظر هؤلاء شباب، شواذ عقليا وشواذ فكريا وشواذ دينيا وشواذ في كل شيء. هؤلاء يمثلون طبقة ليست خلة كما يظن الناس. هؤلاء هو السواد الأعظم لهؤلاء. هؤلاء الذين يدينون يقرؤون هذه كل دينهم ماذا؟ دينهم هذه الجرائد الصفراء الحاقدة التي تحرك غرائزهم والصور العارية. هذا هو، هذه هي مجرد روح. هذا مسلم ليس علينا في الأميين سبيل. استرحوهم، خذوا أموالهم، امتحكوا أعراضهم، تفننوا فيهم. آخر فضائحهم أنهم كانوا يطعمون المسلمين الخنزير، يأكلونهم يطعمونهم في سجون بغداد الخنزير، لحم الخنزير. هذا آخر فضيحة الصباح اليوم. يعني إذن هؤلاء، هذا أنت تعلم أن هذا الرجل يحرم ذلك ويكره ذلك ويعلم أن هذا لا يدين، حتى لو أنه بدينك تطعمه هذا وهذه الطريقة والكذب على الناس. ويفعلونها هنا أيضا، كانوا يكذبون على أخواننا المساجين في السجون بالمارش وغيره، ويأتون بإمام لا علم له ولا ناقة، لا عبارة عن أيضا من الذين يسألون الناس خارجا. هذا الذي يأخذ خارج يسمونه ما معرفش يجيبوه من أني مصيبة، يأتي ويقول أنه إمام للمسلمين، ويأتي ويقول لهم إحنا هذا الطعام حلال واللحم حلال، ونكتشف في النهاية أنه هذا لحم حرام، وأنه كان يجلب على الناس بلا أنه له علاقة، لا يريد أن يفقد وظيفته. هذه المصائب حتى يدلسون على الناس هنا بدون حرب ولا شيء، ها بدون أي مصيبة. فما لك عندما لا يكون هناك قانون، لا وجه أخلاقي ولا دين ولا أي شيء، كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة. هكذا عندما علقوا الناس الصور والكهرباء وحطين الوصلات هذه والاغتصاب، خلوهم يغتصبوا بعض، أكثر من كذا امرأة عراقية حسبنا الله اغتصبوها وحمل، منهم من قتل ابنته ومنهم من وراها، ومنهم لا يعلم، يعلمون أين اختفوا الآن بسبب الفضائح. الناس رغم أن هذا إكراه ورغم أن هذا لا ضرر عليها في ذلك، ولأن الناس لا تستطيع أن تتقبل ذلك، هم يتفننون في العري. هذا دينهم، دين العري، دين سدوم، دين النطية، دين هؤلاء، هذا هو دينهم. ولذلك الذين يحسنون الظن بهم إنهم واهمون، سيفتكون بكم مثل ما فاتكوا بإخواننا هنا عندما يظهروا عليكم. كيف ويظهر؟ هو الذي يمنعهم ربما في هذه البلاد قوانين خاصة ترضعهم، ولكن إذا انفلت القانون سيفعلون، سيظهر الوجه القبيح. كيف ويظهر عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة، ولا يرقبون في نفس براءة، ولا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، لا في أيمن ولا غير ولا عهود. هو افعلوا بهم، ليس علينا في الأميين سبيل. هذا هو دينهم، هذا دين الغرب الذي يتعالى به علينا، حتى الذين يحاولون يتمسحوا ويسمى بالدين الفرنسي. هؤلاء الخائبون الذين اجتمعوا في فرنسا ويقولون لنا نعمل الدين فرنسي، أول مرة نسمع حاجة دين الإسلام صار في دين فرنسي ودين بريطاني ودين سعودي ودين مصر، هكذا يكون الدين الفرنسي. هذا دين على طريقة شراك وطريقة، هذا هو الدين الذي يريد له هذا. هؤلاء المخنثون، هؤلاء الذين جاءوا المنهزمون المستحقون ويزعمون أنهم يمثلون المسلمين في فرنسا، جاءوا ويباركون، يقول نحن نتحاور حوار الأديان والحضارات، حوار الانسحاق وحوار الذلة والمهانة، حوار لأنك تأخذ جواز السفر، حوار هذه الهوية التي جعلتك تبيع دينك وتبيع قرآنك وتبيع كل شيء، باع القرآن وباع السنة وباع كل شيء، ويقولون لنا على أي شيء تتحاور، أنت منسحق، يجب عليك أن تعترف أنك لا شيء وأنت لست على شيء، تتحاور على أي شيء. هي القواعد وكل ما هو معلوم من الدين بالضرورة هم لا يوفقونك عليه، فكيف تتحاور معهم وهم يشتقونك ويستغرقونك؟ لا تزعم ذلك ولا تتكلم باسم الإسلام، ولكن هكذا. فدين الله هذا الدين الغريب، كل من هب ودب يزعم أنه يدافع عن الإسلام. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يحفظ دين الإسلام ويحفظ الإسلام وأهله. اللهم إنا نرفع أكف الضراعة، لعل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتغمدنا برحمته. اللهم إنا عبيدك وأبناء أمائك، نوصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاءك، نسألك بكل اسم هو لك أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو سأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء همنا وذهب غمنا وحزننا. اللهم ذكرنا من ما نسينا وارزقنا حسن تلاوتها آناء الليل وأطراف النهار لعلك ترضى. اللهم أذن لشريعتك أن تحكم الأرض وأن تسود. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره. اللهم إنا نتوسل إليك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تفرج كرب المسلمين. اللهم فرج كرب إخواننا المكروبين. اللهم فرج كرب إخواننا المسلمين. فك أسرهم، تولى أمرهم، أحسن خلاصهم، ردهم إلى أهلهم وديارهم ردا جميلا طيبا يا رب العالمين. اللهم لا تجمد بنا ولا بهم الأعداء. اللهم اجعل سجنهم بردا وسلاما يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في العراق. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين. إخواننا المستضعفين في أفغانستان وفي الشيشان وفي كشمير وفي الفلبين وفي كل مكان يذكر فيه اسمك يا رب العالمين. اللهم أمين، اللهم أمين.